بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الـ20.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد التعليق على كتاب عمدة الأحكام. وأخذنا في الدرس السابق من كتاب الطهارة باب المسح على الخفين، ولعلنا نعيد سماع أو قراءة الحديثين، ثم بعد ذلك نكمل من حيث توقفنا في درس الأمس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر.
نعم، والحديثان عند البخاري ومسلم. وذكرنا بالأمس مراجعة سريعة جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة، وحتى عد هذا الأمر شعارا عند أهل السنة مخالفة وإنكارا على أهل البدع. وذكرنا الفرق بين الخف وبين الجورب، وكذلك الروايات التي ذكرت فيها، وكانوا فرحوا برواية من؟ برواية جرير. لماذا؟ لأنها نزلت بعد المائدة، بعد المائدة. لا نفصل فيها، لكنها ثم ذكرنا حكم المسح على الجوربين، وكذلك ذكرنا قول أهل العلم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في المسح على الجوربين، وذكرنا حديث المغيرة الذي فيه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين. وقال أهل العلم أنه حديث شاذ منكر عند كثير من الأئمة، وصحح هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله، وهناك من ضعفه، ومن ضعف هذا الحديث جبال من الأئمة. وكذلك من المسائل أخذنا: هل الأفضل مسعى الخفين أم خلعهما وغسل الرجلين؟ وكذلك من المسائل شروط المسح على الخفين، وكذلك أخذنا حكم لبس الجورب على القدم اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى، وكذلك من المسائل حكم المسح على الخف المخرق، وكذلك أخذنا من المسائل حكم المسح على الجورب الشفاف. وكأننا وقفنا هنا على هذه المسألة، وإن شاء الله سيأتي إن شاء الله يوم كذا كالعهد. الأصل أن يكون يوم الاثنين مراجعة لما سبق دراسته وشرحه. الأصل يكون أن مثل هذا اليوم يكون مراجعة لما تم شرحه والانتهاء منه، ولكن في هذا اليوم سنكمل باب المسح على الخفين، لأن فيه مسائل كثيرة، وقد لا نستطيع أن نأتي بجميع المسائل. نذكر اليوم المسائل التي نستطيع أن نذكرها ونقف عليها إن شاء الله. وأول مسألة بعد المسألة السابقة، متى يبدأ المسح؟ متى يبدأ المسح على الجوربين أو على الخفين؟ منذ أو متى يبدأ؟ اختلف أهل العلم، يقول شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، اختلف أهل العلم في بدء المدة، هل تكون من الحدث الذي بعد المسح، أو من وقت المسح الذي بعد اللبس في الطهارة التي بعد الحدث. ويقول رحمه الله: ويبتدئ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث. يبتدئ المسح على الخفين أو الجوربين من أول مسح بعد الحدث. فهمتم المسألة؟ يعني عندما تلبس الجورب أو الشراب أو الخفين وأنت على طهارة، لبسته مثلاً اليوم بعد صلاة الفجر ولم تحدث أو لم ينتقض الوضوء إلا بعد صلاة العصر، فمسحت بعد صلاة العصر، فمن أي متى تبدأ المدة عندك أن تحسب يوم وليلة للمقيم؟ من بعد صلاة العصر، أي من أول مسح بعد الحدث. ويقول الشيخ رحمه الله: ويبتدئ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن المنذر والنووي والأوزاعي كما في تأسيس الأحكام لشيخنا النجمي رحمه الله. وقال ابن باز رحمه الله: ابتداء من أول مسح وقع بعد الحدث، أيضا نفس الكلام. وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا: تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح، وليس من لبس الخف، وليس من لبس الخف. يعني بعض الناس إذا لبس الخف بعد صلاة الفجر يبدأ يحسب يوم وليلة من وقت اللبس أو اللبس الخف، وهذا صح أم خطأ؟ بل يبدأ أن تحسب الوقت من متى؟ من أول مسح بعد الحدث. وكذلك ورد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءاً، ثم أحدث إيش؟ وضوءاً، أن يمسح 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة. وهذا أخرجه الشيخ الألباني في الصحيح المسند، عفواً الشيخ مقبل وليس الشيخ الألباني. أما نهاية المدة، إحنا الآن ذكرنا بداية المدة، مدة المسح. أما نهاية المدة فهي تكون بثلاثة أمور: نهاية المسح على الخفين أو الجوربين تكون بثلاثة أمور كما قال أهل العلم، كما قال أهل العلم: إما اكتمال يوم وليلة للمقيم، يعني الآن المقيم لبس الجورب أو الخفين، فبعد يوم وليلة هل يستطيع أن يمسح؟ انتهى. إذن هذا أول أمر، إما إكمال يوم وليلة للمقيم أو إكمال 3 أيام بلياليهن لمن؟ للمسافر، أو حصول الحدث الأكبر. يعني الآن لو إنسان حدث له حدث أكبر مثل جنابة، هل يمسح؟ لا، انتهى المسح هنا، انتهى المسح. إذن هذه هي 3 أمور التي يكون بها نهاية ماذا؟ المسح على الخفين. ومر معنا أو الآن ذكرنا أنه يمسح المقيم كم؟ يوم وليلة، ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. وهذا ورد عن شريح ابن هاني قال: سألت عائشة رضي الله عنها أو على المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، أي علي عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل علي رضي الله عنه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، كما في صحيح مسلم. والأدلة على هذا كثيرة، ولكن ذكرنا هذا فقط. أما كيفية المسح على القول الأصح، كما قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: أن تبل يديك بالماء، ثم تجعل اليمين فوق أصابع القدم اليمنى واليسار على اليسار، وتمسح عليهما إلى مقدمة الساق. طيب، لو رجل مسح باليمين على اليسار ومسح باليسار على اليمين، هل يكون صحيحا؟ نعم صحيح. فهذه هي طريقة المسح. طيب، مسألة: هل يشترط المسح على الجبيرة أن توضع على طهارة؟ تعرفون الجبيرة؟ أيوة، اليد المكسورة يوضع عليها جبيرة، أو ما يسمى عندنا الآن بالماذا؟ جبس. فهذه هي المقصود بها الجبيرة. الآن هذه مسألة تلحق بها بالمسح، يعني رجل كسرت يداه ووضع جبيرة، هل يكون شروطها مثل شروط الجورب والخفين أم تختلف؟ فهذه المسألة نذكرها الآن. إذا هذه المسألة: هل يشترط المسح على الجبيرة أن توضع على طهارة؟ قال أهل العلم: لا يشترط في المسح على الجبيرة أن يكون وضعها على طهارة. ليس شرطا أن تكون الجبيرة على ماذا؟ على طهارة. قدر الله عليك وحدث لك حادث سير، وأنت تمشي مثلا أو في السيارة، فكسرت يداك، فذهب بك إلى المستشفى، فقال لك الطبيب: سأضع لك جبيرة. تقول: لا، قف، سأذهب أتوضأ وآتي حتى تكون على طهارة. لا، إذا لا يشترط في المسح على الجبيرة أن يكون وضعها على طهارة، وهو مذهب للحنفية والمالكية، ورواية عن أحمد، واختاره ابن قدامة. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجبيرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث. وإن شدها على ماذا؟ على حدث عند أكثر العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهي الصواب. واختاره أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز، واختاره أيضا الشيخ محمد ابن عثيمين، أنه لا يشترط لها الطهارة، لأن الكسر والجرح يحدث بغتة. لأن الكسر والجرح يقع بغتة ويطرأ على الإنسان دون اختياره. هل أنت ستختار الوقت الذي سيكسر فيه اليد؟ تكسر فيه اليد؟ لا، وإنما حدث بغتة. ولو قلت للناس: لا يجوز لك المسح على الجبيرة إلا أن تكون على طاهرة، لأصبح هناك شدة ولا يستطيعون فعل هذا، لأن الناس قد أو بعض الناس قد يصاب بالكسر وهو مغمى عليه، قد يكون في حادث وأغمي عليه فأخذ إلى المستشفى وهو مغمى عليه، ووضعت له هذه الجبيرة وهو مغمى عليه. فالأمر فيه كما ذكر أهل العلم أنه لا يشترط على أن يكون على ماذا؟ على طهارة. طيب، هل المسح على الجبيرة يقدر بوقت أو بزمن؟ 3 أيام بلياليهن أو يوم وليلة؟ لا، المسح على الجبيرة غير مؤقت بزمن، بل يمسح عليها حتى يحصل البر. يعني من كان في قدمه أو في يده جبيرة فإنه يمسح إلى أن ماذا؟ إلى أن يشفى، ولو شهرا ولو شهرين. فهذا لا ليس مثل إيش؟ مثل الخف أو مثل الجورب. نعم يغتسل ويمسح على هذا. حكم من لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر، مسألة، انتبهوا لهذه المسألة. مسألة، انتهينا من الجبير الآن، فهمت؟ مسألة، حكم من لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر. لبست الخفين أو الجورب وأنت في جدة، ثم اتصل عليك أحد أصدقائك ثم قال لك سنذهب إلى المدينة، تحدث ولا ما يحدث مثل هذا؟ يحدث. إذن هذه المسألة حكم من لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر. واحد، لأن حتكون أكثر من مسألة تحت هذا العنوان. إذا أحدث وهو إيش؟ مقيم، ولم يمسح إلا في السفر، يعني لبس الخفين أو الجوربين وهو مقيم، وأحدث وهو مقيم لكن لم تدخل عليه صلاة، ما توضأ، ثم ركب وسافر فدخل عليه الصلاة وهو في الطريق فمسح، وهو في الإقامة ولا في السفر؟ في السفر. إذن إذا أحدث وهو مقيم ولم يمسح إلا في السفر، قال أهل العلم فإنه يمسح مسح مسافر، فإنه يمسح مسح مسافر، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية. وقال ابن قدامة رحمه الله هذا ظاهر مذهب أحمد، وهو مذهب الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، أنه حال ابتدائه بالمسح. لماذا؟ قالوا لأن حال ابتدائه بالمسح أول ما مسح كان إيش؟ مسافرا وليس مقيما، ولذا يمسح مسح مسافر 3 أيام بلياليهن، وهذا ذكر في المغني لابن قدامة، وكذلك عند الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع في الجزء الأول صفحة 253. واستدلوا بحديث علي الذي ذكرناه قبل قليل رضي الله عنه أنه يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. طيب، وضحت المسألة الأولى، من لبس الخفين وهو مقيم ولم يحدث ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر، هل هذه المسألة تختلف عن الأولى؟ ها؟ لا تختلف، عنوانها يختلف، فهمت الاختلاف؟ ها؟ الأولى إذا أحدث وهو مقيم ثم مسح في السفر، هذه من لبس الخفين وهو مقيم ولم يحدث، يعني سافر على ماذا؟ على طهارة، على وضوء، ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر، قال أهل العلم فإنه يمسح مسح مسافر. ونقل النووي الإجماع على ذلك في المجموع، نقل الإجماع على هذا الكلام النووي رحمه الله في المجموع، قال النووي لبس الخف في الحضر وسافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر بالإجماع. وكذلك نقل الإجماع أكثر من واحد غير النووي، لكن ذكرنا النووي من باب الاختصار. طيب، وضحت هذه المسألة؟ من أحدث ومسح في الحضر، يعني هو مقيم، أحدث وماذا؟ ومسح، ثم سافر قبل تمام يوم وليلة، قبل تمام يوم وليلة، يعني لبس الخفين اليوم فجرا وأحدث، ثم مسح بعد صلاة الظهر مثلا، ثم سافر بعد العصر. قال أهل العلم أيضا يمسح مسح مسافر، يمسح مسح مسافر، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، واختاره ابن حزم. وقال ابن حزم: ومن مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم والليلة أو بعد انقضائهما مسح أيضا، حتى يتم لمسحه في كل ما مسح في حضره وسفره معا 3 أيام بلياليهن. واختاره ابن عثيمين. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا مسح وهو مقيم، إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح. وضحت المسألة كما في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين. أما إذا أقام المسافر، كنت مسافر والمسافر كم له؟ 3 أيام بلياليهن. كنت مسافر ولكنك قدمت إلى بلدك قبل إتمام هذه المدة، فيتم المسح على أنك ماذا؟ مقيم بإجماع العلماء. العكس، يعني كنت مسافرا والمسافر مسموح له أن يمسح 3 أيام بلياليهن، كنت ولكنك أتيت قبل أن تنتهي هذه المدة ووصلت إلى بلدك، فإنك تمسح مسح مقيم يوم وليلة كما قال أهل العلم، وهذا بإجماع العلماء. انتهت هذه المسألة. مسألة: ما هي مبطلات المسح على الخفين؟ ما هي المبطلات؟ يعني أن تمسح على الخفين أو الجوربين أو بما يسمى بالشراب، ما هي المبطلات؟ أولاً، إذا حصل ما يوجب الغسل، إذا حصل لك ما يوجب الغسل، لحديث صفوان قال: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، 3 إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. إذن إذا حدث لك أو حصل لك ما يوجب الغسل فإنه انتهى بذلك المسح على الخفين. هذا الأول، الشرط الأول. الشرط الثاني: انقضاء مدة المسح. انقضاء مدة المسح للمقيم كم؟ يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن، فإذا انقضت هذه المدة انتهى المسح. الثالث من مبطلات نزع الخف، نزع الخف والإحداث قبل لبسه، أي أنك نزعت الخف انتهى المسح. الإحداث قبل لبسه يعني أحدث الرجل ثم لبسه، فهذا إذا توضأ لا يمسح، عليه أن ينزع الخفين ثم يغسل القدم. طيب، مسألة: هل إذا انتهى وقت المسح، انتقض الوضوء؟ وقت المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، هل إذا انتهت المدة ينقض الوضوء؟ قال أهل العلم: انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء على الراجح، لا ينقض الوضوء على الراجح، وهو اختيار ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني وغيرهم. فلا يجب على لابس الخفين أن يتوضأ إذا انتهت مدة المسح بشرط، إذا كان لا يزال على ماذا؟ على طهارته، لا يزال على طهارته، لأن انتهاء المدة ليس من نواقض الوضوء. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا ينتقض الوضوء بتمام مدة المسح، والقول بالنقض لا دليل عليه، فتمام المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامها. إذا انقضى يوم وليلة عليك وأنت مقيم، انتهى يوم وليلة 24 ساعة، هل بعد 24 ساعة دخلت صلاة وأنا ما زلت على طهارتي، هل أنزع الخفين وأتوضأ لأنه انتهى المدة أم أصلي؟ ها؟ أصلي، لأني ما زلت على ماذا؟ على طهارة، لكن إن توضأت فلا أمسح عليهما لأن المدة انتهت، بل أخلع الجوربين أو الخفين وأتوضأ وضوءا جديدا وأغسل القدم ثم ألبسهما وأبدأ مدة جديدة. طيب، مسألة: هل نزع الخفين بعد المسح عليهما ينقض الوضوء؟ يعني الآن أنت توضأت ما زلت في المدة، المسألة هذه غير المسألة الأولى، فهمتموها؟ المسألة الأولى إذا انتهى وقت المسح، هنا لم ينتهي وقت المسح، لكنك لبست الخفين أو الجوربين بعد صلاة المغرب، ولكنها بعد العشاء نزعت الخفين، فهل ينتقض الوضوء بالنزع؟ اختلف أهل العلم. الأول، قال أهل العلم عليه أن يعيد الوضوء، القول الأول عليه أن يعيد الوضوء، وهو مذهب النخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق، لأن المسح يقولون لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا أزال الممسوح بطلب الطهارة في القدمين فتبطل جميعهما لأنها لا تتجزأ، هذا القول الأول. الثاني، قالوا عليه أن يغسل قدميه فقط، أن يغسل قدميه فقط، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور. والثالث، قالوا أن يغسل قدميه فور خلعه للجوربين، فإن تأخر أعاد الوضوء، وهو مذهب مالك والليث. الرابع، ليس عليه وضوء ولا غسل لقدميه، وبه قال الحسن البصري وعطاء وابن حزم، واختاره النووي وابن المنذر، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، وقال: ليس في السنة بل ولا في القرآن أيضا ما يدل على أن خلع الخف ينقض الوضوء، فإذا لم يكن هناك دليل على أن خلع الخف ينقض الوضوء فالأصل بقى ماذا؟ الطهارة، لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن تنتقض إلا بدليل شرعي ولا دليل أي في المسألة، ولعله هذا هو الراجح. مسألة: من تيمم تعرفونه، من تيمم أي بالتراب، ثم لبس الجورب ووجد الماء، فهل له المسح عليه؟ يعني تيمم، كان في برد، تيمم ولبس الجورب أو الشراب وذهب، لما أتى الصلاة الأخرى وجد الماء، فهل يتوضأ ويمسح على الجورب أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطهارة على أن الطهارة المشترطة لجواز المسح على الخفين هي طهارة الماء. هي طهارة ماذا؟ الماء. إذن جواز المسح على الخفين يشترط له الطهارة بماذا؟ بالماء. أنه بمعنى أنه يجب أن يكون قد توضأ أو اغتسل قبل أن يلبسهما. إذا أردت أن تمسح على الجورب فلا بد أن يسبق هذا الطهارة بماذا؟ بالماء وليس بالتراب أو بالتيمم. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا، أي ليس هناك خلاف معلوم في أنه في أنهم لم يشترطوا الطهارة بالماء، بل اجتمعوا على أنه على أنهم قد اشترطوا الطهارة قبل جواز المسح، وأن تكون الطهارة بماذا؟ بالماء. يقول ابن قدامة رحمه الله: إن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح. لم يكن له المسح. واحد على لب تعليلات. واحد قال: لأنه لبسه على طهارة غير كاملة. لأنه لبسه على طهارة غير كاملة. اثنين: لأنها طهارة ضرورة. التيمم طهارة ضرورة، فصار كاللابس على غير طهارة. الثالث قال: لأن التيمم لا يرفع الحدث، فقد لبسه وهو محدث. انتهى من المغني. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: يخلعهما إذا تيمم ثم دخل ووجد الماء وأراد أن يتوضأ، فعليه أن يخلعهما كما قال الشيخ ابن باز، لأنه مسح عليهما من غير طهارة. وهذا الذي اختاره أيضا الشيخ محمد بن عثيمين كما في مجموع فتاواه وكذلك مجموع الرسائل. طيب، من المسائل أيضا: هل يشترط ثبوت الخف بنفسه؟ هل يشترط أن يكون الخف يثبت بنفسه؟ لأن بعضها قد يسقط وهو يمشي. اختلف أهل العلم في اشتراط ثبوت الخف بنفسه، وذلك على قولين. القول الأول قالوا: يشترط في الخف أن يثبت بنفسه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك لأن الرخصة إنما وردت في الخف المعتاد الذي يمكن متابعة المشي عليه، وليس مثله ما لا يمكن متابعة المشي عليه كما نقل في المجموع. الثاني أن الذي تدعو الحاجة إلى لبسه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، فأما ما يسقط وأنت تمشي إذا مشيت فيه فلا يشق نزعه، يعني تستطيع أن تنزعه وتغسل القدم فلا تحتاج إلى المسح عليه. هذا القول الأول. القول الثاني: لا يشترط أن يثبت الخف بنفسه، ليس شرطا، وهو وجه عند الشافعية، وكذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك اختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين. وحتى أن الشيخ ابن عثيمين قال: لو فرضنا أن هذا الرجل قدمه صغيرة وليس عنده إلا هذا الخف الكبير الواسع، وقال: أنا إذا لبسته وشددته ومشيت وإن لم أشدده سقط عن قدمي، ماذا نقول له؟ نقول له على المذهب لا يجوز وعلى القول الراجح يجوز؟ قال أنه لا دليل على هذا الشرط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالمسح على الخفين ولم يقيد ذلك، ولم يقيد ذلك، يكون الخف يثبت بنفسه أو لا يثبت بنفسه. مسألة: هل هناك فرق بين الرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين؟ هل هناك فرق بين الرجال والنساء في المسح على الخفين وفي أحكامه؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ليس هناك فرق بين الرجال والنساء، وهناك قاعدة أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما أو على افتراقهما. طيب، مسألة البقية صغيرة يعني مختصرة وسننتهي إن شاء الله. حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسيا فمسح عليهما وصلى بهما، مسح الخفين على طهارة، على غير طهارة، ونسي، وعندما دخلت الصلاة توضأ ومسح ونسي أنه لم يكن على طهارة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: صلاته باطلة، الصلاة باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح، لأنه من شرط صحة المسح اللبس على ماذا؟ على طهارة، وهذا لم يلبس على طهارة، وقال: وهذا بإجماع أهل العلم. وهل عليه إثم؟ لا، ليس عليه إثم، من أجل ماذا؟ النسيان، الناس ليس عليه إثم. طيب، هذه المسألة مرت معنا لكن نذكرها سريعا أيضا. هل هناك فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة؟ مرت معنا قبل قليل. المسح على الخفين مقدر بمدة معينة، في فرق. المسح على الخفين مقدر بمدة معينة للمقيم وللمسافر، أما المسح على الجبيرة فله أن يمسح عليها ما دامت الحاجة إليها إلى أن يشفى منها. أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بماذا؟ بالرجل، الخف والجورب يختص بالرجل، أما الجبيرة فلا يختص بعضو معين، قد يكون في اليدين، قد يكون في على القدمين، وهكذا. المسح على الخفين يشترط أن يكون اللبس على طهارة، بخلاف الجبيرة فلا تشترط له الطهارة. الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، بخلاف الخف فإنه يمسح عليه فقط في ماذا؟ في الحدث الأصغر. مسألة: حكم لبس الجورب الشراب من أجل ألا يغسل قدميه، ليس من أجل البرد، يعني رجل يلبس الشراب من أجل الرخصة، من أجل ماذا؟ المسح، يقول: ألبس الجورب حتى ما أذهب أغسل قدمي، أمسح. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بعض العلماء يمنعه، بعض العلماء ماذا؟ يمنعه، ويقول: لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنه نوى إسقاط الواجب عليه، وهو ماذا؟ غسل الرجل واجب، وهو نوى أن يسقط هذا الواجب ليأخذ بماذا؟ بالمسح، هو ما لبسه من أجل البرد أو من أجل حاجة إليه، لا، لبسه من أجل أن يترخص. قال: فهو كالذي ماذا؟ يسافر في رمضان من أجل أن يفطر. وبعض الناس يقول: أنا لا أريد أن أسافر، لا أريد أن أصوم، إذن أنا أسافر اليوم من أجل أن أفطر. ومعلوم أن من سافر في رمضان من أجل الفطر فإنه يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر أيضا. فعلى هذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فعلى هذا يحرم عليه اللبس ويحرم عليه المسح. وبعض العلماء يقول: لا بأس أن يلبس ليمسح، لأن أصل اللبس للخفين من أجل المسح عليه، سواء كان هذا بسبب شدة البرد أو شدة الحر أو أثر أو أي شيء في القدم. يقول: فبينهما ولا يصح لباس أحدهما على الآخر كما يقول، إلى آخر ذلك. ثم قال في آخر كلام الشيخ: لو لبس من أجل أن يمسح فلا بأس، لكننا لا نحبذ له هذا، لا نحبذ له هذا، لأن غسل الرجل إذا كانت مكشوفة أفضل من المسح عليها. فالإنسان إذا لبس من أجل المسح فالأفضل له أن لا يفعل ذلك. أما من كان يلبس هذا ليس من أجل المسح وإنما للبرد، أو لأنه يلبس ما يسمى الآن بالجزم أو بالكنادر أو كذا، فهذا إن شاء الله أنه لا بأس به، لأنه هو إنما لبس لأن هذا هو لبسه المعتاد، وليس لبسه من أجل ماذا؟ الرخصة للمسح. من فوائد الحديث في الحديث هذا، من فوائد الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله: فيه خدمة العالم، فيه خدمة العالم، وأن للخادم، لأن المغيرة ماذا فعل في بداية الأمر؟ أهوى لينزع ماذا؟ الخفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا فيه خدمة للعالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره. يعني على الخادم الذي يخدم أهل العلم وأهل الشان أن يبادر للخدمة قبل أن يأمره صاحب الشأن. وفيه في الحديث الفهم عن الإشارة. قال: دعهما. قال ماذا؟ دعهما. في هذه إشارة إليه أن يدع نزع الخفين. كذلك من الفوائد مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء، والمسح يكون مرة واحدة باليد، ويكون على أعلى الخف وليس على أسفله. كذلك من فوائد اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف. كذلك أن من الفوائد أن المسح خاص بالحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل فلا يمسح فيه، بل لا بد من خلع الخفين وغسلهما بالحدث الأكبر. وبهذا ننتهي من باب المسح على الخفين. المسائل كثيرة، ولو ذكرنا المسائل لن ننتهي من هذا الباب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأسأل الله أن يكتب لكم الأجر لمن حضر ولمن استمع، وأن يرحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.